أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
مشاهدي ومستمعي بودكاست قبل الغروب، مبارك عليكم الشهر وأهلا وسهلا بكم. هذه الحلقات تأتيكم برعاية تطبيق سيركليز. تطبيق سيركليز يساعدك تدخر أموالك وتنضم لجمعيات شهرية مالية آمنة ومضمونة بكل خصوصية، تستلم كامل مدخراتك بدون ما تحس بأي تقصير، سواء عدم اكتمال الأعضاء أو حتى توقف أحد عن السداد. وكذلك يحظى البرنامج برعاية من تطبيق زكاتي الذي يسهل أداء فريضة الزكاة ويحظى بثقة هيئة كبار العلماء لتصل زكاتكم لمستحقيها من مستفيدي الضمان الاجتماعي بكل يسر وموثوقية. كل الشكر لرعاة بودكاست قبل الغروب ومتابعة ممتعة نتمناها لكم.
حمل تطبيق سيركليز وادخر أموالك.
السلام عليكم. السلام هي العبارة والكلمة التي اختيرت لتكون تحية الإسلام. سنتحدث على وضوح هذه العبارة ومعرفتها لدى الجميع عن السلام وعن تجلياتها وسياقاتها التي ذكرت في القرآن وفي السنة وكذلك في التاريخ والشعر العربي، ونحاول أن نستخلص عما جاء فيها من فوائد وحكم وعبر. بداية نرحب بضيفي الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. أهلا بك يا شيخ.
حياك الله دكتور جابر، وحيا الله وإخوته جميعا.
نعم، أذكر في لقاءات لغوية أرادوا أن يختاروا كلمة تمثل العربية فلم يجدوا كلمة أوضح وأسلم لجميع اللغات العالم من اللغة العربية مثل كلمة سلام. ليس لا يوجد فيها ضاء أو غاء، فجميع اللغات تستطيع أن تنطقها بفصاحة.
نعم جيد.
نعم، فنريد أن نتحدث عن هذه العبارة وسياقاتها التي سيقت في القرآن الكريم بداية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا يمكن أن نبدأ بشيء أعظم من أن نخبر كما يعلم المسلمون جميعا أن السلام اسم من أسماء الله الحسنى، فالله عز وجل تمدح وتمجد بقوله عن ذاته العلية: ولله الأسماء الحسنى. وقال في خواتيم سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فالسلام اسم من أسماء الله الحسنى، فهو عز وجل منزه من كل عيب ونقص، وله جل وعلا وحده دون سواه الكمال المطلق، فهو الحي حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، وكل شيء قام به جل وعلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الناس عندما يخرجون من أرض المحشر يرون العرش ويرون الملائكة، وترى الملائكة حافين من حول العرش، ماذا يصنعون؟ يسبحون، أي الملائكة. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الجمل بعد المعارف أحوال، بعد النكرات صفات، فجملة يسبحون بحمد ربهم حال، أين صاحب الحال؟ الملائكة. لماذا قال يسبحون بحمد ربهم؟ لأن الناظر إلى العرش الذي تحمله الملائكة وتطوف حوله الملائكة حتى ينصرف عن ذهنه أن العرش قائم بهم، فيرى الملائكة تسبح، تنزه الله جل وعلا أن تكون هي التي لها ذلك الأمر، فالعرش وحملته ومن يطوف حوله قائمون بالله. فالله عز وجل مستغن تمام الغنى عن العرش وعن ملائكته الذين يحملون العرش وعن ملائكته الذين يطوفون حول العرش وعن خلقه أجمعين. لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاصي. الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله عز وجل غني، فلما نقول إن من أسماء الله حسنى السلام كما نص القرآن، فمعنى ذلك أنه جل وعلا منزه عن كل عيب ونقص أبدا، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وتوكل على الحي الذي لا يموت وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هذا البدء. الجنة تحية أهلها السلام، قال الله تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام يأتي من الله، سلام قولا من رب الرحيم، وسلام يأتي من الملائكة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. والنداء العام ادخلوها بسلام آمنين. وسمى الله عز وجل جنته دار السلام، قال الله في وعده لعباده المؤمنين لهم دار السلام عند ربهم. دار مضاف، السلام مضاف إليه. لماذا أضيفت إلى السلام؟ تحتمل لغويا ثلاث معاني: تكون مضافة إلى خالقها فيصبح دار السلام دار الله باعتبار أن السلام اسم من أسمائه الحسنى، هذا يحتمله المعنى. الأمر الثاني أضيفت إلى التحية بين أهلها، لأن الله عز وجل قال تحيتهم يوم يلقونه سلام، فتحية أهل الجنة السلام، فتصبح مضافة إلى التحية، وتصبح على المعنى أن أهلها سالمون من كل آفة من كل عيب، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغو، فهي باعتبار حال أهلها، وهذا أرجح المعاني. وإن كان الأول والثاني يحتملها اللغات تحتملها المعنى. فالجنة سماها الله عز وجل دار السلام. جاء في القرآن سفينة نوح وكيف كانت الأمواج كالجبال، ثم قال الله عز وجل قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، بأمن وطمأنينة ونجاة وبراءة. وبركات عليك، البركة الزيادة والنماء. وأعظم دليل أن كل من على الأرض اليوم من البشر والدواب والأنعام والسباع والطير كلها من ذرية من ذرية من كان مع نوح في السفينة، فأي بركة أعظم من هذه؟ كل من على الأرض اليوم هم من هذه الذرية، وسيبقون إلى يوم القيامة، يعني جيلا بعد جيل وذرية بعد ذرية ونسلا بعد نسل. اهبط بسلام منا وبركات عليك، فهذه مفردة السلام مثلا في القرآن، وجاءت في آيات كثيرة كلها تنبئ على أن الإنسان حتى عندما يخاطبه أهل الجهالة، قال الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ليس المقصود بالسلام هنا التحية، إنما البراءة من الصنيع، أننا لا نجاريكم ولا نخوض فيما خوضتم فيه ولا نكون نقبل على أنفسنا أن نخوض فيما خوضتم فيه، إذا جريت في خلق دنيئة فأنت ومن تجاريه سواء، كما قالت العرب على لسان أبي تمام في شعرها. فهذا في قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من تأمل القرآن وجد هذا كله، حتى الإنسان إذا دخل الدار غير مسكونة فمن المشروع له أن يسلم على أهل على نفسه، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. يقول القائل منهم وهو داخل داره إذ لا أحد في الدار السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كلنا عرضة للسفر ويسكن في الفنادق ويعطى الغرف، فإذا دخلها ولا أحد قبله فيها يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالله سمى هذه التحية مباركة طيبة، وقال حتى تستأنسوا، إذا فيها حتى استأذن وتسلموا على أهلها، حتى عند الخروج عند الوداع عند التشييع يسلم الإنسان، فليست الأولى بأولى من الثانية، يسلم وهو مقبل ويسلم وهو غاد رائح مودع. هذا كله ما جاء في القرآن في قضية مفردة السلام التي هي أمر عظيم منشود يطلبه كل أحد. وقد اختصرت على بعض الآيات، وإلا ذكرها في القرآن كثير، ويكفي كما قلنا أنها اسم من أسماء الله الحسنى. هذا ما يتعلق إن شئت الكفاية به عن قضية السلام في كتاب الله جل وعلا.
كذلك السلام ورد كثيرا في السنة، ما الذي يمكن أن نستخلصه فيه؟
الذي يمكن أن نستخلصه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين قولنا السلام عليكم وبين قولنا عليكم السلام. جاء جابر بن سليم أبو جرير رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، قلت من هذا؟ قال رسول الله. فقلت عليك سلام الله فلم يرد، قلت عليك سلام الله فلم يرد، ثم قال لي لا تقول عليك سلام الله، عليك سلام الله تحية الموتى، قل السلام عليكم. هذا مهم جدا في فهم كيف يحيى من يذكر من الموتى عينا لا قبر. هذه واحد. الأمر الثاني، حتى الموتى سلم النبي عليه الصلاة والسلام عليه، جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم وضع نعليه عند فراشه ثم اضطجع حتى غلب على ظنه أن أم المؤمنين عائشة قد رقدت، هي تقول الرواية عنها، ثم قالت قام وأخذ عليه رويدا وفتح الباب رويدا وخرج رويدا فتبعته، تخمرت شدت على نفسها إزارها تقنعت ما تحتجب النساء ثم تبعته حتى أتى بقيع الغرقد شرق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم باق إلى اليوم. قالت فرفع يديه يدعو ثلاثا، قالت ثم انحرف فانحرفت، ثم هرول فهرولت، ثم أسرع فأسرعت، ثم حضر فأحضرت، فسبقته إلى الحجرة. وكونها لتوها قد سرعت والأصل أنها تركها راقدة وبدهي جدا أن النفس يصعد وينزل، فلما دخل وجدها على هذه الحال وضع يده عليه الصلاة والسلام على صدره قائلا ما لك يا عائش حشي الرابية الربو والصعود؟ قالت لا شيء يا رسول الله، قال لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. فأخبرته قال أنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قالت نعم. قالت فلهزني، يعني بيده صلى الله عليه وسلم لهزها، نقول كما قالت. ثم أخبرها إن جبريل أتاني وأمرني أن أخرج لأهل البقيع فأستغفر له. قلت يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه بعض الأحاديث التي وردت في السلام على الموتى. فالدين يجعلنا حتى الموتى في قبورهم إذا جئناهم نسلم عليهم وندعو لهم، لا ندعوهم ندعو لهم، هم أحوج إلينا من حاجتنا إليهم، هم انصرفوا من دار عمل إلى دار جزاء، بداية دار الجزاء. هذا ما يتعلق الآن بعليك سلام الله وعليك. أما في الشرع فقد شرع الله عز وجل لنا أن يسلم بعضنا على بعض قائلين السلام عليك أو عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد جاء في حديث خلق آدم أن الله عز وجل لما خلقه نفخ فيه من روحه، فيقولون إن الروح أول ما صعدت صعدت إلى الرأس فأبصر من حوله من الملائكة، ثم دبت الروح في جسده دون أن تصل إلى رجليه، فلما رأى الجنة كأنه عجل وأراد أن يمشي فسقط. ومن هنا قال الله خلق الإنسان من عجل. ثم إن الله عز وجل قال له اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم وانظر ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك إلى يوم القيامة. إذا عدنا للقرآن تذكرنا أن الله عز وجل لما ذكر ليلة القدر قال سلام هي حتى مطلع الفجر. فالإنسان عندما يسلم يشعر الآخر بالطمأنينة. في خبر نبي الله إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة أول الصنيع ما صنعت أنها سلمت، قالوا سلاما، قال سلام، فرد عليهم التحية، ثم قال قوم منكرون. ولما لم يطعموا من زاده زاد خوفه منهم، إنا منكم وجلون، صابنا خوف، فطمأنوه إنا رسل ربك. هذه قالوها للوط، ثم أخبروه بشأنهم وأنهم ملائكة. فالسلام في الأمم حتى قبل الإسلام كان قائما، الملائكة تسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به كان يسلم، إخوته من النبيون عندما التقى بهم في رحلة الإسراء والمعراج سلم عليهم صلوات الله وسلامه عليه. المقصود هي تحية المسلمين منذ أن كان الإسلام، وتحية الأنبياء قبلهم خلدها القرآن وخلدتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طبعا السلام حاضر أيضا في 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 التاريخ العربي في الأدبيات وخاصة الشعر. يعني ما الذي ممكن أن نستفيد؟
ممكن أن نقوله على يأتي على طرائق أدبية. يعني الآن ننتقل من قضية الوعظ القرآني والنبوي إلى قضية يعني السياحة في عالم الأدب. الأحوص شاعر عاش في عصر بني أمية، تزوج امرأة لم تكن بذات حسن وجمال، أخبرته أن لها أختا في طريق كذا وكذا عند ماء كذا وكذا في حي بني فلان، وتريد أن تمر عليها في سفر لهما. فلما أتى الديار التي فيها أخت زوجته نظر إلى تلك الأخت وجدها جميلة، ثم أخبر عن زوجها ولم يكن زوجها بحظها بحظ من الجمال مثل زوجته. فأخذ الأحوص على تمرده ينظر إلى المرأة وزوجها، إلى المرأة وزوجها واسمه مطر، فقال أبياته الشهيرة: سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام، فطلقها فلست لها بكفء، وإلا يعلو مفرقك الحسام، فإن كان النكاح أحل شيء فإن نكاحها مطرا حرام، فلا غفر الله لمنكحيها ذنوبهم وإن صلوا وصاموا. يعني أن ولاة أمرها أباءها وأبوها وأخوها لم يحسنوا زواجا. هذا البيت كما تعلم شاهد نحوي شهير. العرب كما تعلم في المنادى يقسمونه إلى أقسام
خمسة.
يقسمونه إلى مفرد فيبنونه على الضم، فيقولون في مناداته
محمد
يا محمد، يا صالح، يا جابر، يا خالد، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إلى غير ذلك. وإذا كان مضافا نصبوه يا عبد الله، وإذا كان كذلك شبيها بالمضاف يا طالعا جبلا، وإذا كان نكرة مقصودة بنوه على الضم يا نار كوني بردا وسلاما، مبني على الضم، وإذا كان نكرة غير مقصودة نصبوه يا نارا. ثم جاءوا لهذا البيت الذي قاله الأحوص. هو قال سلام الله يا النحوية المفروض يقول يا مطر من غير تنوين، مبني على الضم في محل نصب، لكنه نونه للضرورة الشعرية فقال سلام الله يا مطر، الصواب يا مطر لكن البيت ينكسر، سلام الله يا مطر عليها. في الشطر الثاني لم يحتج للضرورة الشعرية فأبقاه على الأصل، وليس عليك يا مطر، ما نونها مثل الأولى، بقي على الأصل على القاعدة، وسلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فأصبح شاهدا نحويا. وفي قوله كذلك فطلقها فلست لها بكفء، وإلا هذا في الحدث، أي وإن لم تطلقها يعلو مفرقك الحسام، ويعلو تكتب باللام عليها الضمة دون الواو لأنها واقعة في جواب الشرط، والفعل مختوم بحرف العلة وعلامة جزمه حذف حرف العلة. هذه سياحة نحوية. يعني ذكروا كذلك في السلام في قضية معن بن زائد الشيباني، وهو من المخضرمين. إذا قلنا أن المخضرم هنا أدرك الدولة الأموية والدولة العباسية، وقد كان طلبة أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور، يعني ينشده يطلبه، ففر منه حتى كان يوم الهاشمية. هاشمية مكان غير بعيد عن بغداد، وفيه تآمر من تآمر على أبي جعفر، وقيل إن الذين تآمروا عليه أرادوا أن ينتقموا لأبي مسلم الخراساني الذي قتله أبو جعفر. المهم أن معنا خاض المعركة دفاعا عن أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور، واستطاع أن يصد أعداءه عنه. كل ذلك وأبو جعفر ينظر إلى ذلك الفارس الملثم ولا يعرفه. فلما فرغ الأمر وذهب الأعداء ونكر بهم ووقع من وقع منهم. قال له: من أنت؟ قال: أنا طلبتك يا أمير المؤمنين، أنا معن بن زايدة. فأكرمه ووصله حتى أصبح يعني أميرا على إحدى الثغور. فجاءه رجل أعرابي كما تقول القصة وقد قلتها مرارا يختبر حلمه. أنا أتكلم الآن عن السلام، وكان معن قد اشتهر بالحلم والكرم. فلما دخل عليه قال له: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جد البعير؟ قال معن: أذكر ولا أنساه. قال: فلست مسلما ما عشت دهرا على معن بتسليم الأمير. يعني أنت معين أمير، المفترض أن أقول السلام عليك أيها الأمير، لن أقول السلام عليك أيها الأمير، أنا لا أعترف بإمرتك، سأقول السلام عليك يا معن. فقال معن: إن السلام يا أخ العرب، إن السلام سنة تأتي به كيف ما شئت، المهم أن تسلم. سلام الله، ولست مسلما ما عشت دارا على معن بتسليم الأمير. ثم بقية القصة. قال له: فجد لي ابن ناقصة بشيء، فإني قد عزمت على المسير. قال: أعطوه 1000 دينار. قال: قليل ما أتيت به، فإني لا أطمع منك بالمال الوفير. قال: زده 1000 أخرى. قال: سألت الله أن يبقيك ذخرة، فما لك في البرية من نظير. قال: أعطوه 1000 أخرى. قال: والله يا معن ما جئتك إلا لأختبر حلمك وجودك، وإن الله أعطاك ما لو قسم على أهل الأرض لكفاهم. قال: يا غلام كم أعطيته على نظمه؟ قال: 3000 دينار. قال: أعطيه مثلها على نثره. المقصود قوله: إن السلام سنة تأتي به كيفما شئت. ذكروا كذلك في الأخبار، العلم عند الله، أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما ذهب إلى الشام وقت إمرة معاوية عليها، من قبل من؟ من قبل عمر. وكان أول من لقيه أمير الجيوش أبو عبيدة، وكان مع عمر فيما تقول الرواية عبد الرحمن بن عوف. المقصود لقي معاوية أمير المؤمنين عمر في موكب مهيب على البغال وحوله الحاشية، هذا معاوية، وأمير المؤمنين على حمار. فلما أقبل رآه عمر، فنزل معاوية من بغلته وأقبل على عمر ليسلم عليه، هذا أمير المؤمنين أتى يتفقد المكان، قادم على بغلة في موكب. هذا كذلك كانت إمرته في الشام، وأمير المؤمنين قادم من المدينة على حمار. فلما وصل رآه عمر سكت، وذلك معاوية نزل من البغلة وأقبل يمشي يسلم على أمير المؤمنين: السلام عليك يا أمير المؤمنين. لم يرد عمر ومضى. تبعه معاوية: السلام عليك يا أمير المؤمنين. لم يرد عمر. كان معاوية سمينا، فأخذ يعني يتبع عمر وهو يمشي يلهث يجري. فكان عبد الرحمن بن عوف آخذ بزمام ناقة عمر بعد أن ترك الحمار، يعني هو من الحمار من المدينة إلى الشام على حمار، لكن بعد ذلك ربما أعطوه ناقة. المهم أن يعني مركوب عمر كان بيد عبد الرحمن، وعمر تارك هذا. فقال عبد الرحمن لعمر: أتعبت الرجل يا أمير المؤمنين، بأن معاوية يمشي وهو يعني أعطاه الله يعني شيئا في البدن، وهو يريد أن يقابل أمير المؤمنين، وعمر يعني يعرف كيف يتعامل مع من تحته من الأمراء والأجناد والقادة يؤدبهم. فلما أخذ عمر برأي عبد الرحمن لما قال: أتعبت الرجل يا أمير المؤمنين، يعني الرجل الآن سمين ويجري وراءك، يعني يكفي. فقال عمر له: أنت الذي رأيته أمامي يعني في الموكب؟ قال: يا أمير المؤمنين، إننا في ديار ثغور، يعني على مشارف الروم، ولا نخلو من عدو أو جاسوس، والهيبة نحتاجها. قال كلاما فصيحا لا أحفظه، هذه قراءات قديمة، لكنه اعتذر. فتعجب عمر من اعتذار معاوية وقال: يعني إن صدقت فهي خطة لبيب، وإن كذبت فهي حيلة أريب، يعني أنت خرجت من الموضوع. ثم قال له: لا آمرك ولا أنهاك، يعني عن مثل هذه المواكب، لا آمرك ولا أنهاك، وجميل ترى أن يقال أحيانا لبعض الناس لا أمرك ولا أنهك، وأنت تترك الأمر له، فلست مصدقا ولست مكذبا والله أعلم بسريرتك. لكن عمر رضي الله عنه أن يتكلم، لا قضية تقول لي صحابي، أنا أتعامل مع معاوية، أتعامل مع علي، أتعامل مع عمر كمسلم، أي مسلم، على أنهم صحابة على الرأس والعين، نعرف حدنا. لكن معاوية يتعامل معه، وتقول لي كيف يتعامل معاوية مع صحابي؟ الآن عمر مع صحابي، عمر يتكلم بوصف أمير المؤمنين مؤتمن على الأمة، وهذا أحد أمرائه، إن أحسن أبقاه وإن رأى أنه أساء عزله. لا، قضية ليست قضية الآن، يعني ليست قضيتنا نحن في النظر إلى الأمور. لابد أن الإنسان عندما يقرأ التاريخ، التاريخ يقرأه بوعي، مثل ما تقرأ القرآن. الله عز وجل يقول وعصى آدم ربه فغوى، من الذي قال هذا؟ رب العالمين. رب العالمين يتكلم عن عبد من عباده، هو خلقه ورزقه. لكن آيات صالح عواد يقول مثلا آدم عاصي، هذا أبي مؤمن قبل أن يكون يعني مؤمن، قصدي نبي مؤمن مكلم، كلامي عنه يكون كلام مؤدب. لا أقول أنه آدم عاصي، قل القرآن وصف آدم بأنه وقعت منه خطيئة ثم تاب الله عليه، فهو أبونا عليه السلام. فكلام الرب عن العبد ليس ككلام العبد عن العبد. لما يقرأ الإنسان التاريخ أو يقرأ السير أو يقرأ الأخبار، لابد أن يقرأها بهذا المنطق، بهذا الفهم الذي نرجو أن يكون واعيا في قضية فهمنا للأمور. ثم لا يوجد مجتمع ملائكي، محال. البشر يبقون بشرا، يخطئون ويصيبون. لكن لا تتكلم أنت في إظهار عيب أو إظهار نقص أو شماتة بأحد، تكلم للعبرة، للعظة، مع معرفة أقدار الرجال. وقد قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في القواعد، يأبى، لما ذكر المؤلفين والكتب، قال يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والمنصف من اغتفر قليلا خطأ المرء في كثير صوابه. يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. والعربي الأول يقول ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. المقصود لقاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعاوية الذي أصبح بعد ذلك أميرا للمؤمنين. قضية السلام، نحن دخلنا من هذا الباب من قضية السلام. فالسلام يقبل من أي أحد، وهو طريق للنجاة، طريق للطمأنينة. ولذلك نهي المؤمنون أن يهجر بعضهم بعضا في قضية السلام. يعني إذا وصل الإنسان عياذا بالله في قطيعته لأحد أن لا يسلم عليه، هذا بلاء. اللهم إلا إن كان ممن يملك حق تأديبهم فيؤدبهم بهجرهم إلى 30 أيام حتى يعودوا عن الخطأ الذي أدبهم من أجله. وهذا الذي أذكره الآن في التاريخ. وتأتي قضية عليك سلام الله في قضية أبي تمام في رثائه لمحمد بن حميد، عليك سلام الله وقفا، هذه وقفا عند أبي تمام، مرادفة تماما في الوضع، يعني لقول امرئ القيس مكر مفر مقبل مدبر معا، معا هي التي جملت البيت، وقفا هنا هي التي جملت البيت. وإلا كل خيل تكر وتفر، تقبل وتدبر، ليس فيه مدح. لكن لما قالنا في آن واحد يكر ويفر ويقبل ويدبر في آن واحد، هذا خيل معركة، هذا حصان أو فرس معركة.
شكر الله لك. الشكر لكم أنتم مشاهدين الكرام، وإن شاء الله نلتقيكم في الحلقة القادمة. في أمان الله.